بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين بإسنادك وحفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى نسق من قراءة فتح الباري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قوله: باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. تقدم الكلام على النزول بذي طوى والمبيت بها إلى الصبح لمن أراد أن يدخل مكة في أوائل الحج، والمقصود بهذه الترجمة مشروعية المبيت بها أيضا للراجع من مكة. وغفل الداودي فظن أن هذا المبيت متحد بالمبيت بالمحصب، فجعل ذا طوى هو المحصب، فهو غلط منه، وإنما يقع المبيت بالمحصب في الليلة التي تلي يوم النفر من منى، فيصبح سائرا إلى أن يصل إلى ذي طوى فينزل بها ويبيت. هذا الذي يدل عليه سياق حديث الباب. قوله: وقال محمد بن عيسى هو ابن الطباع أخو إسحاق البصري، حدثنا حماد، اختلف في حماد هذا، فجزم الإسماعيلي بأنه ابن سلمة، وجزم المزي بأنه ابن زيد، فلم يذكر حماد بن سلمة في شيوخ محمد فلم يذكر وجزم المزي بأنه ابن زيد فلم يذكر حماد بن سلمة في شيوخ محمد بن عيسى، وذكر حماد بن زيد، ولم تقع لي رواية محمد بن عيسى موصولة. وقد أخرج الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق حماد بن زيد أن أيوب طرفا من الحديث وليس فيه مقصود الترجمة، وهذا الطرف تقدم في باب الاغتسال لدخول مكة من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب، وأخرجه الإسماعيلي هنا عن الحسن بن سفيان عن محمد بن أبان عن حماد بن سلمة عن أيوب، فلم يذكر مقصود الترجمة، فلم يتضح لي صحة من قال إن حماد في التعليق عن محمد بن عيسى هذا هو ابن سلمة، بل الظاهر أنه ابن زيد، والله أعلم. وليس لمحمد بن عيسى هذا في البخاري سوى هذا الموضع وآخر في كتاب الأدب، سيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى. قوله: وإذا نفر مر بذي طوى، في رواية الكشمي هني: وإذا نفر مر من ذي طوى إلى آخره. قال ابن بطال: وليس هذا أيضا من مناسك الحج؟ قلت: وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله صلى الله عليه وسلم ليتأسى به فيها، إذ لا يخلو شيء من أفعاله عن حكمة. قوله: باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. حدثنا عن عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهم كان ابن حجاج جار الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قوله: باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية، أي جواز ذلك. والموسم بفتح الميم وسكون الواو وكسر المهملة، قال الأزهري: سمي بذلك لأنه معلم يجتمع إليه الناس، مشتق من السمة وهي العلامة. وذكر في حديث الباب من أسواق الجاهلية اثنين، وترك اثنين سنذكرهما إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى قوله: قال عمرو بن دينار في رواية إسحاق بن راهوية في مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار. قوله عن ابن عباس هذا هو المحفوظ، ووقع عند الإسماعيلي عن المنيعي عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عمرو عن ابن الزبير قال الإسماعيلي كذا في كتابي وعليه صح. قلت: هو وهم من بعض رواته، كأنه دخل علي حديث في حديث. فإن حديث ابن الزبير عند ابن عيينة وابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عنه، وهو أقصر من سياق ابن عباس، وقد رواه ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس ثم لم يختلف عليه في ذلك، وكذلك رواه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي زائدة. قوله: كان ذو المجاز بفتح الميم وتخفيف الجيم وفي آخره زاي، وهو بلفظ ضد الحقيقة. وعقاظ بضم المهملة وتخفيف الكاف وفي آخره ضاء مشالة، زاد ابن عيينة عن عمرو، كما سيأتي في أوائل البيوع في تفسير البقرة ومجنة، وهي بفتح الميم وكسر الجيم وتشديد النون. قوله: متجر الناس في الجاهلية، أي مكان تجارتهم. وفي رواية ابن عيينة أسواقا في نعم أحسن الله عليكم ومجنة، وهي بفتح الميم وكسر الجيم وتشديد النون. قوله: متجر الناس في الجاهلية، أي مكان تجارتهم. وفي رواية ابن عيينة أسواق في الجاهلية. فأما ذو المجاز فذكر الفاكهي من طريق ابن إسحاق أنها كانت بناحية عرفة إلى جانبها، وعند الأزرقي من طريق هشام بن الكلبي أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة، ووقع في شرح الكرماني أنه كان بمنن وليس بشيء، لما رواه الطبري عن مجاهر أنهم كانوا لا يبيعون ولا يبتاعون في الجاهلية بعرفة ولا منن، لكن سيأتي عن تخريج الحاكم خلاف ذلك. وأما عقاض فعن ابن إسحاق أنها فيما بين النخلة والطائف إلى بلد يقال له الفتق بضم الفاء والمثنات بعدها قاف. وعن ابن الكلبي أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء وكانت لقيس وثقيف. وأما مجنة فعن ابن إسحاق أنها كانت بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصفر. وعن ابن الكلبي كانت بأسفل مكة على بريد منها غربي البيضاء وكانت جنانة. وذكر من أسواق العرب في الجاهلية وذكر من أسواق العرب في الجاهلية أيضا حباشة بضم المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف المعجمة. وكانت في ديار بارق نحو قنونة بفتح القاف وبضم النون الخفيفة وبعد الواو نون مكسورة. من مكة إلى جهة اليمن على 6 مراحل. قال وإنما لم يذكر هذه السوق في الحديث لأنها لم تكن من مواسم الحج وإنما كانت تقام في شهر رجب. قال الفاكهي ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عقاض في زمن الخوارج سنة 29 و100 وآخر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي في سنة 97 و100. ثم أسند عن ابن الكلبي أن كل شريف كان إنما يحضر سوق بلده إلا سوق عقاض فإنهم كانوا يتوافون بها من كل جهة فكانت أعظم تلك الأسواق. وقد وقع ذكرها في أحاديث أخرى منها حديث ابن عباس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاض. الحديث في قصة الجن وقد مضى في الصلاة ويأتي في التفسير. وروى الزبير بن بكار في كتاب النسب من طريق حكيم بن حزام أنها كانت تقام صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي 20 يوما. قال ثم يقوم سوق مجنة 10 أيام إلى هلال ذي الحجة. ثم يقوم سوق ذي المجاز 8 أيام ثم يتوجهون إلى منى للحج. وفي حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم بما جنة وعقاض يبلغ رسالات ربه. الحديث أخرجه أحمد وغيره. قوله كأنهم أي المسلمين قوله كرهوا ذلك في رواية ابن عيينة فكأنهم تأثموا أي خشوا من الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام النسك بغير العبادة. وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال فحدثني عبير بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. ولأبي داود وإسحاق بن راهوية من طريق مجاهد عن ابن عباس كانوا لا يتجرون بمنن فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات وقرأ هذه الآية. وأخرجه إسحاق في مسنده من هذا الوجه بلفظ كانوا يمنعون البيع والتجارة في أيام الموسم يقولون إنها أيام ذكر فنزلت. وله من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس كانوا يكرهون أن يدخلوا في حجهم التجارة حتى نزلت. قوله حتى نزلت إلى آخره سيأتي في تفسير البقرة عن ابن عمر قول آخر في سبب نزولها. قوله في مواسم قال الكرماني هو كلام الراوي ذكره تفسيرا انتهى وفاته ما زاله المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع قرأها ابن عباس. ورواه ابن أبي عمر في مسنده عن ابن عيينة وقال في آخره فكذلك كان ابن عباس يقرأها. وروى الطبري بإسناد صحيح عن أيوب عن كلمة أنه كان يقرأها كذلك. فهي على هذا من القراءة الشاذة وحكمه عند الأئمة حكم التفسير. واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتك في قياسا الحج والجامع بينهم العبادة وهو قول الجمهور. عن مالك قرأت ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد من يكفيه وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري. ولا ريب أنه خلاف الأولى والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله والله أعلم. بس طبعا سيدنا المعتكف يكون خارج المسجد لأنه لا يجوز بيع وشراء المسجد ولا
نعم، على هذا الترتيب. نعم،
قال باب الادلاج من المحصب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري. قال أبو عبد الله وزارني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكر إلى الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقة عقر ما أراه إلا حابستكم. ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا.
مدلجا.
نعم أحسن الله عليكم. فلقيناه مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. قوله باب الادلاج من المحصب. وقع في رواية أبي ذر الإدلاج بسكون الدال والصواب تشديدها والصواب تشديدها فإنه بالسكون سير أول الليل وبالتشديد سير آخره. وهو المراد هنا والمقصود الرحيل من مكان المبيت بالمحصب سحرا وهو الواقع في قصة عائشة. ويحتمل أن تكون الترجمة لأجل رحيل عائشة مع أخيها للاعتمار فإنها رحلت معه من أول الليل فقصد المصنف التنبيه على أن المبيت ليس بلازم. وأن سير من هناك من أول الليل جائز، وسيأتي كلام على حديث عائشة قريبا في أبواب العمرة. قول محدثنا أبي هو حفص بن غياث، والإسناد كله إلى عائشة كوفيون، وليس في المتن الذي ساقه من طريق حفص مقصود الترجمة، فإنما أشار إلى أن القصة التي في روايته وفي رواية محاضر واحدة. وقد تقدم الكلام على قصة صفية تقريبا. قول وزادني محمد، وقع في رواية أبي علي بن السكن محمد بن سلام، ومحاضر بضم الميم وحاء مهملة خفيفة بعد الألف بعض معجمة، لم يخرج عنه البخاري في كتابه إلا تعليقا، لكن هذا الموضع ظاهره الوصل. ويأتي الكلام على حديث عائشة مستوفا إن شاء الله تعالى. فقوله فيه فخرج معها أخوها هو عبد الرحمن بن أبي بكر كما سيأتي. وقوله فيه فلقيناه، أي أنهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم مدلجا وبتشديد الدال، أي سائرا من آخر الليل. فإنهما لما رجع إلى المنزل بعد أن قضت عائشة العمرة صادفها النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى طواف الوداع. وقوله موعدك كذا وكذا، أي موضع المنزلة كما
أو
سيأتي بيان.
موعدك
وقوله موعدك، نعم أحسن الله إليكم، وقوله موعدك كذا وكذا، أي موضع المنزلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. خاتمة، اشتمل كتاب الحج من أوله إلى أبواب العمرة على 312 حديثا، المعلق منها 57 حديثا، والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى 191 حديثا، والخالص منها 121 حديثا. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث جابر في الهلال إذا استقلت الراحلة، وحديث أنس في الحج على رحل رس، وحديث عائشة لكن أفضل الجهاد حج مبرور، حج مبرور، وحديث ابن عباس في نزول قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وحديث عمر حد لأهل نجد قرناء، وحديثه وقل عمرة في حجة، وحديث ابن عباس انطلق من المدينة بعدما ترجل والدهن، وحديثه أنه سئل عن متعة الحج، وحديث أبي سعيد لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد يأجوج ومأجوج، وحديث ابن عباس في هدم الكعبة على يد الأسود، وحديثه في ترك دخول الكعبة وفي الأصنام، وحديث ابن عمر في استلام الحجر وتقبيله، وحديث عائشة في طوافها حجرة من الرجال، وحديث ابن عباس مر برجل يطوف وقد خزم أنفه، وحديث الزهري المرسل لم يطف إلا صلى ركعتين، وحديث ابن عباس قدم فطاف وسعى، وحديث عائشة في كراهة الطواف بعد الصبح، وحديث ابن عباس في الشرب من سقاية العباس، وحديث ابن عمر في تعجيل الوقوف، وحديث ابن عباس ليس البر بالإيضاع، وحديثه في تقديم الضعفة، وحديث عمر في إفاضة المشركين من مزدلفة، وحديث المسور المسور ومروان في الهدي، وحديث ابن عمر في النحر بالمنحر، وحديث جابر في السؤال عن الحاق قبل الذبح، وحديث ابن عمر حلق في حجته، وحديث ابن عباس أخر زيارة إلى الليل، وحديث عائشة في ذلك، وحديث جابر في رمي جمرة العقبة ضحى وبعد ذلك بعد الزوال، وحديث ابن عمر في هذا المعنى، وحديثه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع ويكبر مع كل حصاة، وحديثه في نزول المحصب، وحديث ابن عباس كان ذو المجاز وعقاظ. وفيه من الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين 60 أثرا أكثرها معلق، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
الحمد
قال
لله رب العالمين.
قال رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، باب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله
باب
عنهما ليس باب وجوب العمرة وفضلها.
لو أضفناها الباب سيكون مضافا إلى الاثنين، باب وجوبي وباب فضلي. نعم.
نعم قال باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قوله بسم الله الرحمن الرحيم وباب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها، سقطت البسملة لأبي ذر، فثبتت الترجمة هكذا في رواياته عن المستملي، وعن المستملي وسقط عنده عن غيره أبواب العمرة، وثبت لأبي نعيم في مستخرج كتاب العمرة وللأصيلي وكريمة باب العمرة وفضلها، باب العمرة وفضلها حسب. والعمرة في اللغة الزيارة، وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، وجزم المصنف بوجوب العمرة وهو متابع في ذلك المشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع هو قول الحنفية. واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطاع عن محمد بن المنكدر عن جابر أتى عربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا أن العمرة أواجبة هي، فقال لا وأن تعتمر خير لك. أخرجه الترمذي والحجاج ضعيف. وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان، أخرجه ابن علي وابن لهيعة ضعيف ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء، بل روى ابن الجمع المالكي بإسناد الحسن عن جابر ليس مسلم إلا عليه عمرة، موقوف على جابر. واستدل الأولون بما ذكر في هذا الباب وقول الصبي بن معبد، الصبي بن معبد لعمر: رأيت الحج وعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال له: هديت لسنة نبيك. أخرجه أبو داود وراى ابن خزيمة وغيرهم في حديث عمر في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام، فوقف فيه وأن تحج وتعتمر، وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه، وفي حديث آخر غير ما ذكر، وبقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله أي أقيموهما. وزعم الطحاوي أن معنى قول ابن عمر العمرة واجبة أي وجوب كفاية، ولا يخفى بعده مع اللفظ الوارد عن ابن عمر كما سنذكره. وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم. قال قوله: وقال ابن عمر هذا التعليق وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق ابن جريج، أن ابن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيله، فمن زال شيئا فهو خير وتطوع. وقال سعيد بن ابي عروبه في المناسك عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال: الحج والعمره فريضتان. قبله: وقال ابن عباس هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت طاووس يقول سمعت ابن عباس يقول: والله انها قرينتها في كتاب الله، واتموا الحج والعمره لله. من طريق وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس: الحج والعمره فريضتان، واسناده ضعيف، والضمير في قوله: لا قرينتها للفريضه. فكان اصل الكلام ان يقول: لا قرينته، لان المراد الحج. قوله عن سمي: قال ابن عبد البر: تفرد سمي بهذا الحديث واحتاج اليه الناس فيه، فرواه عنه مالك وسفيانان وغيرهما، حتى ان سهيل بن ابي صالح حدث به عن سمي عن ابي صالح، فكان سهيل لم يسمعه النبي، وتحقق بذلك تفرد سمي به، فهو من غرائب الصحيح. وقوله: العمره والعمره كفاره لما بينهما، اشار ابن عبد البر الى ان المراد تكفير الصغائر دون الكبائر. قال: وذهب بعض العلماء من عصره الى تعميم ذلك، ثم بالغ في الإنكار عليه، وقد تقدم التنبيه على الصواب في ذلك أوائل وقوف الصلاة. فاستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر، فماذا تكفر العمرة؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها، وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد، فتغاير من هذه الحيثية. وأما مناسبة الحديث لأحد شقي الترجمة وهو وجوب العمرة فمشكل بخلاف الشق الآخر وهو فضلها، فإنه واضح. فكان المصنف الله اعلم اشار الى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور، هو ما اخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعه: تابعوا بين الحج والعمره، فان متابعه بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير وخبث الحديد، وليس للحجه المبروره ثواب الا الجنه. فان ظاهره التسويه بين اصل الحج والعمره، فيوافق قول ابن عباس: انها لقرينتها في كتاب الله. واما اذا اتسق الحج بكونه مبرورا فذلك قدر زائد، وقد تقدم الكلام على المراد به في اوائل الحج، ووقع عند احمد وغيره من حديث جابر مرفوعا: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. قيل: يا رسول الله، ما بر الحج؟ قال: اطعام الطعام وافشاء السلام. ففي هذا تفسير المراد بالبر في الحج، ويستفاد من حديث ابن مسعود المذكور المراد بالتكفير المبهم في حديث ابي هريره. وفي حديث الباب دلاله على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافا لقول من قال: يكره ان يعتمر في السنه اكثر من مره كالمالكيه، ولمن قال: مره في الشهر من غيرهم. فاستدل لهم بانه صلى الله عليه وسلم وسدل لهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وأفعاله على الوجوب أو الندب، وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله، وقد كان يترك الشيء ويستحب فعله لرفع المشقة عن أمته، وقد ندب إلى ذلك بلفظه، فثبت الاستحباب من غير تقييد، واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. ونقل أثرم عن أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، فلا يعتمر بعد ذلك إلى 10 أيام ليمكن حلق الرأس فيها. قال ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عندهم في دون 10 أيام. وقال ابن التين: قوله العمرة للعمرة يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع، فيكون التقدير العمرة مع العمرة مكفرة لما بينهما. وفي الحديث أيضا إشارة إلى جواز الاعتمار قبل الحج، وهو من حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه عند الترمذي، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. قال: باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج ان عكرمه بن خالد سال ابن عمر رضي الله عنهما عن العمره قبل الحج، فقال: لا باس. قال عكرمه: وقال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. فقال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق: حدثني عكرمه بن خالد سالت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال عكرمه بن خالد سالت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. قوله: باب من اعتمر قبل الحج، اي هل تجزئه العمره ام لا؟ قوله: حدثنا احمد بن محمد هو المروزي وعبد الله وابن المبارك. قوله: ان عكرمه بن خالد هو المخزومي. قوله: سال، هذا السياق يقتضي ان هذا الاسناد مرسل، لان ابن جريج لم يدرك زمان سؤال عكرمه بن عمر، ولهذا استظهر البخاري بالتعليق عن ابن اسحاق المصرح بالاتصال ثم بالاسناد الاخر عن ابن جريج، فهو يرفع هذا الإشكال المذكور، حيث قال عن ابن جريج قال عكرمة. فإن قيل إن ابن جريج ربما دلس، فالجواب أن ابن خزيمة أخرجه من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال لي عكرمة بن خالد فذكره. قوله لا بأس، زاد أحمد وابن خزيمة فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن يحج. قوله قال عكرمة وابن خالد بالإسناد المذكور. قوله وقال إبراهيم بن سعد إلى آخره، وصله أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بالإسناد المذكور. ولفظه حدثني عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي قال قدمت المدينة في نفر من أهل مكة، فلقيت عبد الله بن عمر، فقلت إن لم نحج قط، أفنعتمر من المدينة؟ قال نعم، وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجه. قال فاعتمرنا. قال ابن بطال هذا يدل على أن فرض الحج كان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتماره، فيتفرع عليه للحج على الفور والتراخي، وهذا يدل على أنه على التراخي. قال وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج للعمرة دال على ذلك انتهى، وقد نوزع في ذلك، إذ لا يلزم من صحة تقديم أحد المشركين على الآخر نقل الفورية فيه. وقد تقدم في أول الحج نقل الخلاف في ابتداء فرض الحج، وسيأتي الكلام على عدة عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الذي يليه. ومن الصريح في الترجمة الأثر المذكور في آخر الباب الذي يليه عن مسروق وعطاء ومجاهد قالوا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، وحديث البراء في ذلك أيضا. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعمر بن الزبير المسجد، فاذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجره عائشه، واذا اناس يصلون في المسجد صلاه الضحى. قال فسالناه عن صلاتهم فقال بدعه، ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اربع، احداهن في رجب. فكرهنا ان نرد عليه. قال وسمعنا استنان عائشه ام المؤمنين في الحجره، فقال عروه يا ام المؤمنين، انا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات، احداهن في رجب. قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن، ما اعتمر عمره الا هو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن عروه بن الزبير قال سالت عائشه رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. قوله باب كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، اورد فيه حديث عائشه بن عمر في انه اعتمر اربعا، وكذا حديث انس، فخاتم بحديث البراء انه اعتمر مرتين، والجمع بينه وبين حديثهم انه لم يعد العمره التي قرناها بحجته، لان حديثه مخير بكون ذلك وقع في ذي القعده والتي في حجته كانت في ذي الحجه، وكانه لم يعد ايضا التي صد عنها وان كانت وقعت في ذي القعده او عدها، ولم يعد عمره الجعرانه لخفائها عليه كما خفيت على غيره، كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما اخرجه الترمذي. وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي وعبد الرزاق جميعا عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابي هريره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عمر في ذي القعده، وهو موافق لحديث عائشه بن عمر، وزاد عليه تعيين الشهر. لكن روى سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام عن ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر، عمرتين في ذي القعده وعمره في شوال، اسناده قوي. وقد رواه مالك عن هشام عن ابيه مرسلا، لكن قوله في شوال مغاير لقول غيرها في ذي القعده، ويجمع بينهما بان يكون ذلك وقع في اخر شوال واول ذي القعده، ويؤيده ما رواه ابن ماجه باسناد صحيح عن مجاهد عن عائشه لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في ذي القعده. قوله حدثنا جرير وابن عبد الحميد ومنصور وابن المعتمر. قوله المسجد يعني مسجد المدينه النبويه. قوله جالس الى حجره عائشه في رواية مفضل عن منصور عند أحمد، فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة عائشة. قوله إذا أناس في رواية الكشمي هني، فإذا ناس بغير ألف. قوله فقال بدعة، تقدم الكلام على ذلك والبحث فيه في أبواب التطوع. قوله ثم قال له يعني عروة، وصرح به مسلم في رواية عن إسحاق ابن راهوية عن جرير. قوله قال أربع كذا للأكثر، ولأبي ذر قال أربعة، أي اعتمر أربعا. قال ابن مالك الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى، وقد اكتفى بالمعنى، فمن الاول قوله تعالى قال هي عصاي في جواب ما تلك بيمينك يا موسى، ومن الثاني قوله عليه الصلاه والسلام 40 في جواب قولهم كم يلبث، فاضمر يلبث ونصب به 40، ولو قصد تكميل مطابقه لقال 40، لان الاسم المستفهم به في موضع الرفع، فظهر بهذا ان النصب والرفع جائزان في مثل قوله اربع، الا ان النصب اقيس واكثر نظائر. قالوا إحداهن في رجب كذا وقع في رواية منصور عن مجاهد، وخالفه أبو إسحاق، فرواه عن مجاهد عن ابن عمر قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فبلغ ذلك عائشة فقالت اعتمر 4 عمر، أخرجه أحمد وأبو داود. فاختلف جعل منصور الاختلاف في شهر العمرة، وأبو إسحاق الاختلاف في عدد الاعتمار، ويمكن تعدد السؤال بأن يكون ابن عمر سئل أولا عن العدد فأجاب، فردت عليه عائشة فرجع عليها، فسئل مرة ثانية فأجاب بموافقتها، ثم سئل عن الشهر فأجاب بما في ظنه. وقد أخرج أحمد من طريق الأعمش عن مجاهد قال سأل عروة بن الزبير بن عمر في اي شهر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في رجب. قوله فكرهنا ان نرد عليه، زاد اسحاق في روايته ونكذبه. قوله وسمعنا استنان عائشه، اي حس مرور السواك على اسنانها. وفي روايه عطاء عن عروه عند مسلم، وانا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قوله عمرات يجوز في يومين
ونكذبه
حركات التنفس.
ونخطئه يعني.
نعم صلى الله عليه. قوله عمرات يجوز في ميمها الحركات الثلاث. قوله يا أمه كذا للأكثر بسكون الهاء، ولأبي ذر يا أمه بسكون الهاء أيضا من غير ألف. وقول عروة هذا بالمعنى الأقصى كونها خالته، وبالمعنى الأعم لكونها أم المؤمنين. قوله يرحم، قوله يرحم الله أبا عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر، ذكرته بكنيته تعظيما له ودعت له إشارة إلى أنه نسي. وقولها ما اعتمر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو أي ابن عمر شاهده أي حاضر معه. فقال ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان. ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله إحداهن في رجب. قوله ما اعتمر في رجب قط، زاد عطاء عن عروة عند مسلم في آخره. قال وابن عمر يسمع، فمن قال لا ولا نعم سكت. قوله عن عروة بن زبير سألت عائشة كذا، أورده مختصرا وأخرجه مسلم من هذا الوجه مطولا، ذكر فيه قصة ابن عمر وسؤاله له نحو ما رواه مجاهد، إلا أنه لم يقل فيه كما اعتمر. وقد أشرت إلى ما فيه من فائدة زائدة. وأغرب الإسماعيلي فقال هذا الحديث لا يدخل في باب كما اعتمر، وإنما يدخل في باب متى اعتمر. وجوابه أن غرض البخاري الطريق الأولى، وإنما أورد هذه لينبه على الخلاف في السياق. قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع: عمرة في الحديبية، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين، غنيمة أراه حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. قال حدثنا أبو الوليد قال أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. قوله عمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين، كذا وقع هنا بنصب غنيمة بغير تنوين، وكأن الراوي طرأ عليه شك، فأدخل بين المضاف والمضاف إليه لفظ أراه وهو بضم الهمزة أي أظنه. وقد رواه مسلم عن هدبة عن همام بغير شك فقال حيث قسم غنائم حنين. فسقط من رواية حسان هذه العمرة الرابعة، ولهذا استظهر المصنف بطريقة أبي الوليد التي ذكرها في آخر الحديث، وهو قوله عمرة مع حجته، وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الصمد عن هشام. فتبين بهذا أن التقصير فيه من حسان شيخ البخاري. وقال الكرماني العمرة الرابعة في هذا الحديث داخلة في ضمن الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قارنا أو متمتعا، فالعمرة حاصلة أو مفردا، لكن أفضل أنواع الإفراد لابد فيه من العمرة في تلك السنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك الأفضل انتهى، وليس ما ادعى أنه الأفضل متفق عليه بين العلماء. فكيف ينسب فعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتج به إذا ثبت، لا حمل فعله على ما يختار بعض المجتهدين رجحانه. قوله في رواية أبي الوليد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية. قال ابن التين هذا أراه وهما، لأن التي ردوه فيها هي عمرة الحديبية، وأما التي من قابل فلم يردوه منها. قلت لا وهم في ذلك، لأن كل منهما كان من الحديبية، ويحتمل أن يكون قوله عمرة الحديبية يتعلق بقوله حيث ردوه. قوله حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال اعتمر أي بالإسناد المذكور، هو عن قتادة أن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. الحديث كذا ساقه مسلم عن هداب بن خالد وهو هدبة المذكور. وقوله إلا التي مع حجته، استشكل ابن التين هذا الاستثناء فقال هو كلام من زائد، والصواب أربع عمر في ذي القعدة عمرة من الحديبية الحديث. قال وقد عد التي مع حجته في الحديث، فكيف يستثنيها أولا؟ وأجاب عياض بأن الرواية صواب، وكأنه قال في ذي القعدة منها ثلاث، والرابعة عمرته في حجته، والمعنى كلها في ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته، لأن التي في حجته كانت في ذي الحجة. قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سالت مسروقا وعطاء ومجاهلا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعده قبل ان يحج، فقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعده قبل ان يحج مرتين. قول شريح بن مسلمه بمعجمه اوله ومهمله اخره. وابراهيم بن يوسف اي ابن اسحاق بن ابي اسحاق السبيعي، ورجال هذا الحديث كلهم كوفيون الا عطاءهم جاهلا وقد سبق الكلام عليه. وتقدم الكلام على الخلاف فيما كان صلى الله عليه وسلم به محرما في حجته، والجمع بين ما اختلف فيه من ذلك فاغنى عن اعادته. والمشهور عن عائشه انه كان مفردا، وحديث هذا يشعر بانه كان قرينا. وكذا ابن عمر انكر على انس كونه كان قرينا، مع ان حديثه هذا يدل على انه كان قرينا، لانه لم ينقل انه اعتمر بعد حجته، فلم يبق الا انه اعتمر مع حجته ولم يكن متمتعا، لانه اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهدي. واحتاج ابن بطال الى تاويل ما وقع عن عائشه ابن عمر هنا، فقال انما تجوز نسبه العمره الرابعه اليه باعتبار انه امر الناس بها وعملت بحضرته، لا انه صلى الله عليه وسلم اعتمرها بنفسه. فمن تامل ما تقدم من الجمع استغنى عن هذا التاويل المتعسف. وقال ابن التين في عدهم عمرة الحديبية التي صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة، وفيه إشارة إلى صحة قول الجمهور إنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافا للحنفية، ولو كانت عمرة القضية بدلا من عن عمرة الحديبية لكانتها واحدة، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريش فيها، لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنها، إذ لو كان كذلك لكانتها عمرة واحدة. وفيه دلالة على جواز الاعتمار في أشهر الحج بخلاف ما كان عليه المشركون. وفي هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أحواله، قد يدخله الوهم والنسيان لكونه غير معصوم. وفيه رد بعض العلماء على بعض، وحسن الأدب في الرد، وحسن التلطف في استكشاف الصواب
وإذا
من
وقع
ذلك الحديث.
ذلك للصحابة رضوان الله عليهم، خاصة ممن يسميهم الإمام الآن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعده، من بعد الصحابة؟ نعم.
نعم السلام عليكم. قال وفيه رد بعض العلماء على بعض، وحسن الأدب في الرد، وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ المحدث. وقال النووي سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك. وقال القرطبي عدم إنكاره على عائشة يدل على أنه كان على وهم وأنه رجع لقولها. وقد تعسف من قال إن ابن عمر أراد بقوله اعتمر في رجب عمرة قبل هجرته، لأنه وإن كان محتملا لكن قول عائشة ما اعتمر في رجب يلزم منه عدم مطابقة ردها عليه لكلامه، ولا سيما وقد بينت الأربع وأنها لو كانت قبل الهجرة فما الذي كان يمنعه أن يفصح بمراده فيرتفع الإشكال. وأيضا فإن قول هذا القائل لأن قريشا كانوا يعتمرون في رجب يحتاج إلى نقل وعلى تقريره، فمن أين له أنه صلى الله عليه وسلم وافقهم، وهب أنه وافقهم فكيف اقتصر على مرة. قال باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا بقول يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال. قوله باب عمرة في رمضان كذا في جميع النسخ، ولم يصرح في الترجمة بفضيلة ونظيرها، ولعله أشار إلى ما روي عن عائشة قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت. الحديث أخرجه الدارقطني من طريق العلاء بن زهير بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود بن زيد بن يزيد عن أبيه عنها، وقال إن إسناده حسن. وقال صاحب الهدي إنه غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان. قلت يمكن حمله على أن قولها في رمضان متعلق بقولها خرجت، ويكون المراد سفر فتح مكة، فإنه كان في رمضان واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة من الجعرانة، لكن في ذي القعدة كما تقدم بيانه قريبا. وقد رواه الدارقطني بإسناد آخر إلى العلاء بن زهير، فلم يقل في الإسناد عن أبيه ولا قال فيه في رمضان. قوله حدثنا يحيى هو القطان، وقوله عن عطاء في رواية مسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء. قوله لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، القائل نسيت اسمها ابن جريج، بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء، وإنما قلت ذلك لأن المصنف آخر الحديث في باب حج النساء من طريق حديث المعلم عن عطاء فسماها. ولفظه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قالت قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج الحديث. ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به ابن جريج، وذاكرا لما حدث به حبيبا، وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حج أبو طلحة وابنه وتركاني، أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أخرجه ابن حبان وتابعه محمد بن ليلى عن عطاء. أخرجه ابن أبي شيبة وتابعهما معقل أي ضريعا، لكن قال في الإسناد قال عن عطاء أم سليم، فذكر الحديث دون القصة، فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأ، فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كما ينبغي. لكن رواه أحمد بن منيع في مسنده بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال له أم سنان أنها أرادت الحج، فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة زوجها، وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلافا آخر يأتي ذكره في باب حج النساء. وقد وقع شك بهذه القصة، نعم،
نعم
وقد
تفضل سيدي.
وقع شبيه وقد وقع شبيه بهذه القصه لام معقل، اخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري عن ابي بكر بن الحارث عن امراه من بني اسد يقال له ام معقل، قالت اردت الحج فاعتل بعيري، فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتمري في شهر رمضان، فان عمره في رمضان تعدل الحجه. وقد اختلف في اسناده، فرواه مالك عن سمية عن ابي بكر بن عبد الرحمن قال جاءت امراه فذكرهم مرسلا وابهمها، ورواه النسائي ايضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي معقل، ورواه ابو داود من طريق ابراهيم بن مهاجر عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن ام معقل، والذي يظهر لي انهما قصتان وقعتا لامراتين فعند ابي داود من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن ام معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع، وكان لنا جمل فجعله ابو معقل في سبيل الله واصابنا مرض فهلك ابو معقل، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته جئت فقلت ما منعك ان تحج، فقال ما منعك ان تحجي معنا، فذكرت ذلك له قال فهلا حججت عليه، فان الحج من سبيل الله، فاما اذا فاتك فاعتمري في رمضان فانها كحجه. فوقعت لام طليق قصه مثل هذه، اخرج ابو علي بن السكن وابن منه في الصحابه والدولبي في الكلى من طريق طلق بن حبيب من طريق طلق ابن حبيب ان ابا طليق حدثه ان امراته قالت له وله جمل وناقه، اعطني جملك احج عليه، قال جملي حبيس في سبيل الله، قالت انه في سبيل الله ان احج عليه، فذكر الحديث وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت ام طليق، ففيه ما يعدل الحج، قال عمره في رمضان. وزعم ابن عبد البر ان ام معقل هي ام طليق، لها كنيتان، وفيه نظر، لان ابا معقل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وابا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب ومن صغار التابعين، فدل على تغاير المرأتين، ويدل عليه تغاير السياقين ايضا. ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنه أم سنان أو أم سليم بما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره، ولقوله في حديث ابن عباس إنها أنصارية، وأما أم معقل فإنها أسدية، ووقعت لأم هيثم أيضا والله أعلم. قوله أن تحجي في رواية كريم، والأصلي أن تحجين بزيادة النون هي لغة، قوله ناضح مضاد معجمة مهملة أي بعير، قالوا البطال الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه، لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في رواية أبي داود بكونه جملا، في رواية حبيب المذكورة وكان لنا ناضحان وهي أبين، وفي رواية مسلم من طريق حبيب كان لأبي فلان زوجها، قوله وابنه إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سنانا، وإن كانت هي أم سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس، وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجازا. قوله ننضح عليه بكسر الضاد، قوله فإذا كان رمضان بالرفع وكان تامة، في رواية كشميهني إذا كان في رمضان، قوله فإن عمرة في رمضان حجة، وفي رواية مسلم فإن عمرة فيه تعدل حجة، فلعل هذا هو السبب في قول المصنف أو نحو مما قال. قال ابن خزيمة في هذا الحديث أن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميع لا في بعض المعاني لا جميعها، لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. وقال ابن بطال فيه دليل على ان الحج الذي ندبها اليه كان تطوعا لاجماع الامه على ان العمره لا تجزي عن حجه الفريضه، وتعاقب ابن المنير بان الحجه المذكوره هي حجه الوداع، قال وكانت اول حجه مقيمه في الاسلام فرضا، لان حج ابي بكر كان انذارا، قال فعلى هذا صحيح ان تكون تلك المراه كانت قامت بوظيفه الحج. قلت وما قاله غير مسلم اذ لا مانع ان تكون حجت مع ابي بكر وسقط عنها الفرض بذلك، لكنه بنى على ان الحج انما فرض في السنه العاشره حتى يسلم مما يرد على مذهبي من القول بان الحج على الفور. على ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال، فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض، لإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. ما نقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال ابن عربي حديث العمرة هذا صحيح، وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي فيها أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. وقال غيره يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة، وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. وقال ابن التين قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه ويحتمل أن يكون لبركة رمضان، ويعتبر أن يكون مخصوصا بهذه المرة. قلت الثالث وقال به بعض المتقدمين، ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير، فلا نعلم هذا إلا لهذه المرة وحدها. ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها قال: فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، فما أدري ألي خاصة تعني أو للناس عامة. انتهى. والظاهر حمله على العموم كما تقدم، والسبب في التوقف استشكال ظاهره، وقد صح جوابه والله أعلم. فصل: لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج كما تقدم، وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب، فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل، لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل، وهو لو كان مكروها لغيره لكان في حقه أفضل، والله أعلم. وقال صاحب الهدي: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة، فخشي من المشقة على أمته، إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم، وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته وخوفا من المشقة عليهم.
نعم، جزاكم الله خيرا. شيخ محمد.
نعم سيدنا، حكم الله.
تفضل سيدنا.
السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني هديت لأهللت بعمرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال رحمه الله تعالى: قوله باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. الحصبة بالمهملتين موحدة وزن الضربة، والمراد بها ليلة المبيت بالمحصب، وقد سبق الكلام على التحصيب في أواخر أبواب الحج، وورد المصنف فيه حديث عائشة وفيه: فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم. قال ابن بطال: فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق، وليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير لأنها آخر أيام الرمي. واختلف السلف في العمرة أيام الحج، فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال: سئل عمر وعلي وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة، فقال عمر: هي خير من لا شيء. وقال علي نحوه، وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة. انتهى. وأشارت بذلك لأن الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحل، وسيأتي تقرير ذلك بعد بابين، وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب. ومحمد شيخ البخاري فيه وابن سلام. قال رحمه الله تعالى: باب عمرة التنعيم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان علي قادما من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. قال رحمه الله تعالى: قوله باب عمرة التنعيم، يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا، يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا، وإذا لم تتعين لها فضل، وإذا لم تتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا، من جهة الحل أو لا. قال صاحب الهدي: لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلا الحل، ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم. ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها، انتهى. وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته. واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة، فكرهه مالك وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه، وهو قول الجمهور، واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة يوم النحر ويوم التشريق، ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة، واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق. وفيه وجه اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقا كقول الجمهور، والله أعلم. واختلف أيضا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة، فروى الفاكهي وغيرهم من طريق محمد بن سيرين قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم. ومن طريق عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها، وأفضل ذلك أن يأتي وقتا أي ميقاتا من مواقيت الحج. قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان من مكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج. وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحل، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة. ثم روي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت: وكان أدنانا من
ثم
الحرم
روى
التنعيم ثم روى من طريق نعم ثم روى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت: وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه. قال: فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل، وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء. قوله عن عمرو هو ابن دينار، قوله سمع عمرو بن أوس يعني أنه سمع، ولفظ أنه بما يحذف من الإسناد خطأ في الغالب كما تحذف إحدى لفظتي قال، وقد بين سفيان
ولفظ
سماعه.
أنه مما يحذف من الإسناد خطا.
خطأ، السلام عليكم. ولفظ أنه مما يحذف من الإسناد خطا في الغالب كما تحذف إحدى لفظتي قال، وقد بين سفيان سماعه له من عمرو بن دينار في آخره، ووقع عن الحميدي عن سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال سفيان: هذا مما يعجب شعبة، يعني التصريح بالإخبار في جميع الإسناد. قوله: ويعمرها من التنعيم معطوف على قوله أمره أن يردف، وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن، أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، الحديث. ونحوه رواية مالك السابقة في أوائل الحج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن إلى التنعيم. ورواية الأسود عن عائشة السابقة في أواخر الحج قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم. وسأتي بعد باب من وجه آخر عن الأسود والقاسم جميعا عنها بلفظ: فاخرجي إلى التنعيم. وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يفسر قوله في رواية القاسم عنها السابقة في أوائل الحج حيث أورده بلفظ اخرج بأختك من الحرم. وأما ما رواه أحمد من طريق ابن أبي مليكة عنها في هذا الحديث قال: ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: احملها خلفك حتى تخرج من الحرم، فوالله ما قال فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم. فهي رواية ضعيفة لضعف أبي عامر الخراز الراوي له عن ابن أبي مليكة. واحتمل أن يكون قوله فوالله إلى آخره من كلام من دون عائشة قاله متمسكا بإطلاق قوله فأخرجها من الحرم، أو فأخرجها من الحرم، صحيح؟ لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهو أولى، ولا سيما مع صحة أسانيدها، والله أعلم. فائدة زاد أبو داود في روايته بعد قوله إلى التنعيم: فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة. وزاد أحمد في رواية له: وذلك ليلة الصدر، وهو بفتح المهملة للدال،
صدري
أي الصدري، نعم أحسن الله عليكم، وذلك ليلة الصدر وهو بفتح المهملة والدال أي الرجوع من منى. وفي قوله فإذا هبطت بها إشارة إلى المكان الذي أحرمت منه عائشة، والتنعيم بفتح المثنات وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة، وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهي. وقال المحب الطبري التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل، وليس بطرف الحل بل بينهما نحو من ميل، ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد تجوز قلت أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات. وروى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير قال إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم، والذي عن اليسار يقال له منعم، والوادي نعمان. وروى الأزرقي من طريق ابن جريج قال رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة، قال فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن علي بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة، وهو المسجد الخرب. ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين، يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة، وقيل هو المسجد الأبعد على الأكمة الحمراء، ورجحه المحب الطبري. وقال الفاكهي لا أعلم إلا أني سمعت ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم. وفي هذا الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفرا محضرا، وإرداف المحرم محرمه معه، واستدل به على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة، وهو أحد قولي العلماء، والثاني تصح العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات، وليس في حديث الباب ما يدفع ذلك. واستدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم، وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلى الحرم لا أنه الأفضل، وسيأتي إيضاح هذا في باب أجر العمرة على قدر التعب. قوله عن عطاء هو ابن أبي رباح، قوله وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وهذا مخالف لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن الهدي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار. وسيأتي بعد بابين المصنف من طريق أفلح عن القاسم بلفظه ورجال من أصحابه ذوي قوة، ويجمع بينهما بأن كل منهما ذكر من اطلع عليه. وقد روى مسلم أيضا من طريق مسلم القري وهو بضم القاف وتشديد الراء عن ابن عباس في هذا الحديث، وكان طلحة من ساق الهدي فلم يحل، وهذا شاهد لحديث جابر في ذكر طلحة في ذلك، وشاهد لحديث عائشة في أن طلحة لم ينفرد بذلك، وداخل في قولها وذوي اليسار. ولمسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر أن الزبير كان ممن كان معه الهدي. قوله وكان علي قادم من اليمن في رواية ابن جريج عن عطاء عند مسلم من سعايته، وسيأتي بيان ذلك في أواخر المغازي. قوله بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر وعن ابن جريج عن طاووس عن ابن عباس في هذا الحديث عند المصنف في الشركة، فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر يقول لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. وقد تقدم بيان ذلك في باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الحج. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، زاد ابن جريج عن عطاء فيه وأصيب النساء قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، يعني إتيان النساء، لأن من لازم الإحلال إباحة إتيان النساء، وقد تقدم شرح ذلك في آخر باب التمتع والقران. قوله أن عائشة حاضت في رواية عائشة نفسها، كما تقدم أن حيضها كان بسرفة قبل دخولهم مكة. وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية. ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة. وفي رواية القاسم عنها وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا منى، وله من طريقه فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت الحديث. واتفقت الروايات كلها حتى إنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر. واقتصر النووي في شرح مسلم على النقل عن أبي محمد بن حزم أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجة وطهرت يوم السبت عاشره يوم النحر، وإنما أخذه ابن حزم من هذه الروايات التي في مسلم، ويجمع بين قول مجاهد وقول القاسم أنها رأت الطهر وهي بعرفة ولم تتهيأ للاغتسال إلا بعد أن نزلت منى، أو انقطع الدم عنها بعرفة وما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منى، وهذا أولى والله أعلم. قوله وانطلق بالحج تمسك به من قال إن عائشة لما حاضت تركت عمرتها واقتصرت على الحج، وقد تقدم البحث فيه في باب التمتع والقران. قوله أن سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم العقبة وهو يرميها، يعني وهو يرمي جمرة العقبة. وفي رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب التمني وهو يرمي جمرة العقبة، هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك. ورواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك، وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة، وبذلك تمسك من قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين. قوله ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. في رواية يزيد بن زريع ألنا هذه خاصة، وفي رواية جعفر عند مسلم فقام سراقة فقال يا رسول الله ألي عامنا هذه أم للأبد؟ فشبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل للأبد أبدا. قال النووي معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه الجاهلية، وقيل معناه جواز القران أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج، وقيل معناه سقط وجوب العمرة، وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل، وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة، قال وهو ضعيف، وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالثة والله أعلم. قال باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني هديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة فحبت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. قال رحمه الله تعالى قوله باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، كأنه يشير بذلك لأن اللازم من قول من قال إن أشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة بكماله كما هو منقول في رواية عن مالك وعن الشافعي أيضا، ومن أطلق أن التمتع والإحرام بالعمرة في أشهر الحج كما نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، فقال لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، أن من أحرم بالعمرة في ذي الحجة بعد الحج فعليه الهدي. وحديث الباب دال على خلافه، لكن القائل بأن ذا الحجة كله من أشهر الحج يقول إن التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج قبل الحج فلا يلزمهم ذلك. قوله خرجنا موافين لهلال ذي الحجة أي قرب طلوعه، وقد تقدم أنها قالت خرجنا لخمس بقين من ذي القعدة، والخمس قريبة من آخر الشهر فوفاهم الهلال وهم في الطريق لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. قوله لأهللت بعمرة في رواية السرخسي لا أحللت بالحياة المهملة أي من الحج. قوله أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فيه التفات لأن السياق يقتضي أن يقول فأردفني. قوله مكان عمرتها تقدم توجيهه أن المراد مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة عن الحج. قال عياض وغيره الصواب في الجمع بين الروايات المختلفة عن عائشة أنها أحرمت بالحج كما هو ظاهر رواية القاسم وغيره عنها ثم فسخته إلى العمرة لما فسخ الصحابة، وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها أحرمت بعمرة فلما حاضت وتعذر عليها التحلل من العمرة لأجل الحيض وجاء وقت الخروج إلى الحج أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة واستمرت إلى أن تحللت، وعليه يدل قوله لها في رواية طاووس عنها عند مسلم طوافك يسعك لحجك وعمرتك. وأما قوله لها هذه مكان عمرتك فمعناه العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم أنشأوا الحج مفردا، فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان. وكذا قولها يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة. وأما قوله في هذا الحديث فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، فظاهره أن ذلك من قول عائشة، وكذا أخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبدة بن سليمان، ومسلم من طريق ابن نمير، والإسماعيلي من طريق علي بن مسهر وغيره. لكن قد تقدم الحديث في الحيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة إلى آخره، فقال في آخره: قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك إلى آخره. فتبين أنه في رواية يحيى القطاني ومن وافقه مدرج. وكذا أخرجه أبو داود من طريق بهيب والحمادين عن هشام، ووقع في الحديث موضع آخر مدرج، وهو قوله قبل ذلك: فقضى الله حجها وعمرتها. فقد بين أحمد في روايته عن وكيع عن هشام أنه من قول عروة، وبينه مسلم عن أبي كريب عن وكيع بيانا شافيا، فإنه أخرجه عقب رواية عبدة عن هشام، وقال فيه: فساق الحديث بنحوه. وقال في آخره: قال عروة: فقضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. وساقه الجوزقي من طريق مسلم بهذا الإسناد بتمامه بغير حوالة. ورواه ابن جريج عن هشام فلم يذكر الزيادة، أخرجه أبو عوانة. وكذا أخرجه الشيخان من طريق الزهري وأبي الأسود عن عروة بدون الزيادة. قال ابن بطال: قوله فقضى الله حجها وعمرتها إلى آخر الحديث ليس من قول عائشة، وإنما هو من كلام هشام بن عروة حدث به هكذا في العراق فوهم فيه. فظهر بذلك أنه لا دليل فيه لمن قال إن عائشة لم تكن قارنة، حيث قال: لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران. وحمل قوله لها ارفضي عمرتك على ظاهره، لكن طريق الجمع بين مختلف الحديث تقتضي ما قررناه. وقد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر كما تقدم. وروى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنها، فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أهدى عنها من غير أن يأمرها بذلك ولا أعلمها به. قال القرطبي: أشكل ظاهر هذا الحديث ولم يكن في ذلك هدي على جماعة. حتى قال عياض: لم تكن عائشة قارنة ولا متمتعة، وإنما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه إلى عمرة، فمنعها من ذلك حيضها، فرجعت إلى الحج فأكملته، ثم أحرمت عمرة مبتدأة، فلم يجب عليها هدي. قال: وكأن عياضا لم يسمع قولها: كنت ممن أهل بعمرة، ولا قوله صلى الله عليه وسلم لها: طوافك يسعك لحجك وعمرتك. والجواب عن ذلك أن هذا الكلام مدرج من قول هشام، كأنه نفى ذلك بحسب علمه، ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الأمر. ويحتمل أن يكون قوله لم يكن في ذلك هدي أي لم تتكلف له، بل قام به عنها انتهى. وقال ابن خزيمة: معنى قوله لم يكن في شيء من ذلك هدي أي في تركها لعمل العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج، ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم أيضا. وهذا تأويل حسن والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.